بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، إمام الحنفاء وسيد الفقهاء. اللهم أحينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته، وبعد. حياكم الله أيها الإخوة جميعا في هذا اللقاء الذي يجمعنا في رحاب الفقه، وهذا باب من أبواب العلم، ومجلس من مجالس الذكر، وروضة من رياض الجنة، نرتوي من نميرها ونعبق من عبيرها، وإذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. هذه بعون الله تعالى وتوفيقه مدارسة ومذاكرة في تقريب أحكام الفقه، ولا يخفى على الجميع أهمية هذا العلم ومسيس الحاجة إليه. وقبل أن ندخل في المقصود من بيان هذه الأحكام الفقهية وتقريبها وتوضيحها، لعل من المناسب أن نقدم لذلك بمدخل يجلي ويوضح بعض المسائل المهمة لمن أراد أن يدرس هذا العلم، علم الفقه. وهذا المدخل جعلته في 5 مسائل: المسألة الأولى معنى الفقه، والمسألة الثانية أهمية الفقه، والمسألة الثالثة نشأة الفقه، والمسألة الرابعة المذاهب الأربعة، والمسألة الخامسة الخلاف في مسائل الفقه وما هو موقف المسلم من ذلك. على بركة الله، نبدأ بالمسألة الأولى: معنى الفقه. الفقه لغة الفهم، قال الله تعالى: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وقال جل وعلا: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فهذا هو معناه في اللغة. وأما في الاصطلاح فله معنيان: الأول الاصطلاح العام، ويعنى بالفقه ويراد به معرفة مسائل الدين، والدين يشمل الإسلام والإيمان والإحسان، فيدخل في الفقه بهذا المعنى معرفة ما جاء في الدين من مسائل العقيدة والأحكام والأخلاق والسلوك ونحو ذلك. هذا الفقه بمعناه العام. وعلى هذا المعنى يحمل قوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، متفق عليه. وأما الاصطلاح الخاص فيعنى بالفقه ويراد به معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، وهذا هو علم الفقه الذي استقر عليه الاصطلاح بعدما تمايزت العلوم وصار لكل فن منحاه وأصوله وعباراته وكتبه وما إلى ذلك. فتواضعوا واصطلحوا على أن الفقه هذا العلم هو بهذا المعنى معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. وحينما نريد أن نفهم ونفقه هذا التعريف، فقولنا معرفة، المعرفة لم نعبر بالعلم، ما قلنا العلم بالأحكام. لماذا؟ لأن المعرفة أشمل، فالمعرفة يدخل فيها العلم والظن. فإدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينيا وقد يكون ظنيا، وهذا في كثير من مسائل الفقه. فكلمة المعرفة تشمل العلم، العلم بمعنى اليقين، وتشمل الظن. وحينما نقول الظن، فالمراد بالظن هنا الظن المحمود، وهو المبني على الاجتهاد الصحيح، المبني على الاجتهاد الصحيح، وليس الظن المذموم الذي يبنى على غير أساس. كما لو أفتى العامي مثلا بالظن، طرحت مسألة فأفتى فيها ظنا دون علم ودون أن يملك آلة الاجتهاد. فهذا معنى قولنا معرفة. والأحكام الشرعية هي الأحكام المتلقاة من الشرع، يعني حكم شرعي، كقولنا مثلا صلاة الظهر واجبة، هذا حكم مأخوذ من الشرع. وقولنا العملية يعني المتعلقة بعمل المكلف، عمل، فخرج بهذا الأحكام العلمية، وهو ما يسمى الاعتقاد، مثلا أركان الإيمان، أو قولنا مثلا الإيمان بالقدر يتضمن 4 أشياء، هذه كلها أحكام علمية اعتقادية محلها القلب، ما فيها عمل. أما الفقه لا يبحث في العلمية، يبحث في الأحكام العملية. وقولنا بأدلتها التفصيلية يعني أن معرفة مسائل الفقه هذه الأحكام الشرعية العملية بأدلة الفقه التفصيلية، قولنا هذا واجب الدليل كذا، وهذا محرم الدليل كذا، وهذا مكروه الدليل كذا، هناك أدلة تفصيلية على كل مسألة، على كل مسألة. خرج بهذا أصول الفقه، لأن أصول الفقه البحث فيه يكون في أدلة الفقه الإجمالية، الكتاب والسنة والإجماع والقياس وإلى آخره. فهنا الفقه يعني يدرس فيه الأحكام العملية بأدلتها التفصيلية، والأدلة التفصيلية هي كل دليل يعني يختص بمسألة معينة. حينما نقول مثلا الحج واجب، الدليل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت، وهكذا. فإذا اتضح بهذا المقصود بالفقه، عرفنا ما هو الفقه، ما هو الفقه في اللغة، وما هو اللغة، وما هو الفقه في الاصطلاح، الاصطلاح العام والاصطلاح الخاص. المسألة الثانية أهمية الفقه. الحقيقة لا أظن أن أحدا ينتابه شك أو تردد في عظيم أهمية هذا العلم، ولكن من باب التذكير والتحفيز ونحن في بداية هذا الطريق، فلعلي أذكر بعض الأمور التي لعلها تكون دافعا وحافزا لنا جميعا في التزود والحرص على تحصيل هذا العلم. من الفوائد والثمرات ومما يبين أهمية هذا العلم أن به تحصل أو تحصيل الخيرية، تحصيل الخيرية، كما قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. مفهومه أن من لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. ونحن نعلم أن من أشهر فقهاء الصحابة ابن عباس رضي الله عنهما، الحبر والبحر ترجمان القرآن، وكان ذلك ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم حينما دعا له بهذا الأمر فقال اللهم فقهه في الدين. الأمر الثاني مما يبين أهمية الفقه وفوائده وفائدته امتثال الأوامر واجتناب النواهي. كيف تمتثل أوامر الله وكيف تجتنب نواهي الشرع؟ بالفقه. فبالفقه نقوم بواجب العبودية، ونحن عبيد لله، والعبد ينقاد لأمر سيده. الأمر الثالث الظفر بقبول العمل، وهل نعمل؟ كل من يعمل ويتقرب إلى الله فإنه يتمنى ويسأل الله القبول، ويحذر ويخاف أن يرد العمل. وكيف يقبل العمل؟ نعلم جميعا أيضا أن قبول العمل له شرطان: الإخلاص لله والمتابعة. المتابعة معناها أن يكون هذا العمل على وفق الشرع، على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف نعلم؟ إذا أردنا أن نتقرب إلى الله بعبادة من العبادات، بالوضوء، أو نصلي، أو نصوم، أو نحج، أو نعتمر، أو نفع دعاء ندعو، أو إلى آخره من الأعمال، كيف نحقق المتابعة؟ لابد أن نعرف الصفة الصحيحة، الصفة الصحيحة لهذه العبادة حتى نحقق هذا الشرط، وبالتالي يقبل الله منا هذا العمل. ومعرفة الصفة الصحيحة هذه أين نجدها؟ في علم الفقه. فلهذا كان علم الفقه من الأهمية بمكان عظيم. أيضا مما يبين أهمية الفقه وشدة الحاجة إليه أن به انتظام أمر الناس في معاشهم ومعاملاتهم وخصوماتهم، ينظم في أحكام، في قواعد، في أنظمة تنظم أحوال الناس، لأن الناس لا يصلحون فوضى، لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا يصلحون بغير نظام. وهذه الأحكام تنظم أحوال الناس وتنظم أمور الناس في شتى أمورهم. أيضا الأمر الخامس مما يبين أهميته شدة الحاجة إليه في كل وقت. الحقيقة أن علم الفقه، وهذا مما يتميز به، أنك تحتاجه منذ أن تصبح، وأنت بحاجة، أول ما تقوم تتوضأ بحاجة إلى معرفة الأحكام. إذا كان هناك عليك غسل تريد أن تغتسل بحاجة إلى معرفة الأحكام، تصلي بحاجة إلى معرفة الأحكام، تذهب إلى المسجد بحاجة إلى معرفة الأحكام، صلاة الجماعة، الإمامة، النافلة، قراءة القرآن إلى آخره من هذه الأشياء، كلها لها أحكام شرعية تذكر في علم الفقه. يقول ابن الجوزي رحمه الله: الفقه عليه مدار العلوم، فإن اتسع الزمان للتزيد من العلم فليكن من الفقه فإنه الأنفع. انتهى كلامه. وينبغي أن يعلم، وهذه فائدة، أن الفقه قسمان. الفقه قسمان، القسم الأول يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمه وجوبا عينيا، واجب على كل مسلم ومسلمة، وهذا ما يعني يقوم عليه دين الإنسان، يعني مثل أمور الطهارة، أمور الصلاة، صيام رمضان، كل مسلم لابد أن يتعلم ويجب عليه معرفة هذه الأحكام الشرعية لأجل أن يعبد الله على بصيرة. القسم الثاني ما يجب تعلمه على الكفاية، ومعنى قولنا على الكفاية يعني أنه لا يلزم الناس كلهم أن يتعلموا هذا القدر، وإنما طائفة من الناس يتحقق بهم الكفاية، فإذا تعلمه من يكفي سقط الإثم عن الباقي، وهذا بقية الأحكام، بقية الأحكام الشرعية وتفاصيل أحكام الفقه ومعرفة الأدلة وما إلى ذلك والفتوى وإلى آخره، هذه يقوم بها طائفة من الناس تتحقق بهم الكفاية. أما الوجوب العيني فهذا ما يحتاجه المسلم في دينه، كما قلنا في الطهارة والصلاة والصيام، وإذا كان عنده مال تجب فيه الزكاة فيتعلم كيف يزكي، وإذا كان تاجر يعمل في البيع والشراء فيتعلم ما يحتاجه من أحكام البيوع حتى لا يقع في معاملات محرمة، لا يتعامل بأمور محرمة، وهكذا. إذا أراد أن يطلق يتعلم حتى يقع الطلاق على الصفة الشرعية، طلاق السني، ولا يقع في أمور محذورة في الشرع، وغير ذلك من أمور الجنايات والخلافات والأطعمة والأشربة والألبسة وإلى آخره. فإذا تبين بهذا يعني عظيم أهمية هذا العلم وشدة الحاجة إليه، وأن المسلم عليه أن يتعلم قدرا من هذا العلم على وجه اللزوم والوجوب، وما زاد على ذلك فهو نور، فهو نور، ولهذا الإنسان يتزود من هذا الخير وهذا العلم النافع. فأوصي نفسي وإخواني أن يعتنوا بهذا العلم وأن يجتهدوا في تعلمه بما تيسر، بما يحقق صحة التعبد لله تعالى ومعرفة الأحكام الشرعية التي جاء بها خير البرية. اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل، واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال وخول، واهجر النوم وحصله، فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل. طيب، المسألة الثالثة نشأة الفقه. الموضوع طويل الحقيقة وألفت فيه كتب، لكن أذكر خلاصة ونبذة موجزة فقط، يعني حسبك من القلادة ما أحاط بالعنق كما يقولون. لو أردنا أن نقسم إلى هذه يعني السرد التاريخي إلى مراحل، المرحلة الأولى في عهد النبوة، في عهد النبوة، وهذه عبارة الحقيقة أيضا عن فترتين، الفترة المكية وكانت مدتها 13 سنة، والفترة المدنية ومدتها 10 سنوات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جلس بعد أن أوحي إليه 23 سنة، 13 سنة في مكة، وهذه الفترة الأولى، و10 سنوات في المدينة. فالفترة الأولى كان التركيز على ترسيخ التوحيد وأصول العقيدة وغرس مكارم الأخلاق وتهذيب النفوس ونحو ذلك. يعني في الفترة المكية هذه لم يكن هناك ظهور للأحكام الفقهية العملية في هذه الفترة بشكل واضح. الشيء البارز فيها يعني هو فرض الصلوات الخمس. الصلوات الخمس لها شأن خاص، فرضت في قصة الإسراء والمعراج المعروفة، وكانت قبل الهجرة. الفترة الثانية الفترة المدنية، هذه كما قلنا 10 سنوات، هذه هي التي ظهر فيها تشريع الأحكام العملية بصورة واضحة ومفصلة في سائر الأبواب، في العبادات والمعاملات والمواريث وأحكام الأسرة والجنايات وأحكام السلم والحرب وما إلى ذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين أحكام الدين للناس في شتى الأمور من خلال الوحيين والمصدرين العظيمين الكتاب والسنة. وكان بيانه صلى الله عليه وسلم على وجهين: الأول ابتدائي، يعني يبين ويعلم الناس الأحكام الشرعية ابتداء، والوجه الثاني السببي، البيان السببي، يعني أن يكون هناك سبب يستدعي البيان، كأن مثلا سؤال يطرح سؤال يأتي السائل فيسأله فيجيب ببيان حكم فقهي، أو تقع حادثة فيبين أن مسلم الحكم في هذه الحادثة، ويكون هذا الأمر مسألة فقهية أو حكما فقهيا. مثلا لما جاء قوم إلى المسلم فقالوا: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، فهل نتوضأ بماء البحر؟ يسألوا هذه مسألة فقهية تتعلق بأحكام المياه، هل يتوضأ بماء البحر لأنه وجدوه مالح ومتغير؟ فقال: هو الطهور ماءه، الحل ميتته. وفي قصة التيمم، هذه حادثة حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما حصل لعائشة، فكانت سببا لشرع وتشريع هذا الحكم العظيم وهو التيمم. وبيان أحكام الشرع العملية الذي هو الفقه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان له 3 صور. الصورة الأولى القول بأن يتكلم، وهذا كثير الأكثر. والصورة الثانية الفعل، بأن يبين لهم الحكم الفقهي بواسطة الفعل، كما في الصلاة مثلا. الصلاة نقلت لنا تفصيلا دقيقا من خلال ما نقله الصحابة مما رأوه من فعله صلى الله عليه وسلم، وقد قال لهم: صلوا كما رأيتموني أصلي، فنقلوا بالتفصيل كيف كان صلى الله عليه وسلم يصلي. ومثله الحج أيضا، نقل وصلتنا صفة الحج بالتفصيل مما نقله إلينا أو نقله الصحابة عنه صلى الله عليه وسلم، وقد قال لهم: خذوا عني مناسككم. التقرير الثالث، الأمر الثالث أو الصورة الثالثة، عن طريق التقرير، وهذا الأقل. يعني مثاله كما أقر الحبشة الذين يلعبون في المسجد، وأرى يعني جعل عائشة ترى تشاهدهم، فهذا إقرار يتعلق أو يفيد في بعض المسائل الفقهية المتعلقة بأحكام المساجد. فإذا الخلاصة أن أحكام الشرع العملية الذي هو الفقه في عهد المسلم كان بيانها عبر القول أو الفعل أو التقرير. طيب، ننتقل إلى المرحلة الثانية وهي عصر الصحابة. تبدأ هذه المرحلة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 11، وأهم هذه المرحلة هي فترة الخلافة الراشدة من سنة 11 إلى 40 من الهجرة. هذه لها ميزة ولها خصوصية. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فهذا العصر عموما، عصر الصحابة، تميز بقربه من النبي صلى الله عليه وسلم، وتميز بمنزلة الصحابة وسابقتهم وعدالتهم وفضلهم، لهم فضيلة خاصة وردت في النصوص، وأيضا تميز بسلامتهم من جهة العقيدة وسلامتهم من جهة اللغة. هاتان ميزتان عظيمتان. وانتشر الصحابة في الأمصار كما نعلم، وتفرقوا، وظهر الاجتهاد والفتوى في مسائل الشريعة العملية. والصحابة ليسوا على درجة واحدة في الفقه والفتوى، وأشهرهم الذي اشتهر منهم بالفتوى والفقه عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس وزيد بن ثابت وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم. وفقه الصحابة مبثوث في المدونات، مدونات الحديث والفقه التي اعتنت بجمع ذلك، ومن أشهرها وأغزرها مصنفي عبد الرزاق وابن أبي شيبة. المرحلة الثالثة مرحلة التابعين، وهذه يمكن أن ننزلها في عهد الدولة الأموية من سنة 41 إلى 32 و100 تقريبا. وفي هذا العهد ظهر تدوين السنة رسميا، وبرز الفقه كعلم مستقل له معالمه، وزادت مراتب الاستدلال بذكر أقوال الصحابة وفتاويهم، وظهر أيضا وبرز ما يعرف بفقه البلدان، فقه أهل المدينة وفقه أهل مكة والكوفة والبصرة والشام ومصر ونحو ذلك. وأيضا بدأت تظهر معالم منهجين معروفين في النظر الفقهي، الأول مدرسة الحديث والأثر، وهذه التي ترد المسائل إلى الأثر، الأثر يعني المأثور، الحديث المرفوع أو الموقوف، وتنهج منهج تعظيم النص والوقوف على ظاهره. فهذه المدرسة مدرسة الحديث والأثر، تعظم النص وترد المسائل إليه وتقف عند ظاهره. المدرسة الثانية مدرسة الرأي، وتعتني بالنظر إلى العلل والقياس ومراعاة المصالح ونحو ذلك. وغلب المنهج الأول الذي هو الحديث والأثر غلب على أهل الحجاز، وذاك لعله لقربهم من المدينة، وهي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها شع نور هدايته وسنته. وغلب المنهج الثاني مدرسة الرأي على أهل العراق، وحينما نقول غلب لا يعني أن يعني غياب المنهج الثاني عن غياب مثلا منهج الحديث عن العراق أو منهج الرأي عن أهل الحجاز، لا، الكلام هنا عن الغلبة. وإلا فأهل الحديث لا يبطلون الرأي الصحيح، وأهل الرأي لا يردون الأثر، لا، لكن الكلام في مسألة الغلبة. ثم ظهرت بعد ذلك مرحلة النضج، ونشأت بعد ذلك المذاهب الأربعة، وتمايزت العلوم، وكثرت التصانيف، وتوالى التحرير والتقعيد. وجد في هذه المرحلة الأئمة الأربعة في الفقه المعروفون المشهورون، الإمام أبو حنيفة المتوفى سنة 50 و100 للهجرة، والإمام مالك بن أنس المتوفى سنة 79 و100 للهجرة، والإمام الشافعي محمد بن إدريس المتوفى سنة 400، والإمام أحمد بن حنبل المتوفى سنة 41 و200 رحم الله الجميع. وألفت مصنفات كثيرة تعد من دواوين الإسلام، ومن أشهرها موطأ الإمام مالك، كتاب الموطأ للإمام مالك بن أنس، وهذا في الحقيقة كتاب فقه وحديث. البعض يظنه يصنفه من كتب الحديث فقط، لا، هو الحقيقة عبارة ويعد كتاب حديث وكتاب فقه أيضا. وظهر كتاب الرسالة للإمام الشافعي، وهو أول مصنف في علم أصول الفقه، وظهر مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وهو كتاب عظيم وكبير من أصول كتب السنة. فهذا ما يتعلق بهذه المقدمات الثلاث والخلاصة. تحدثنا في هذا الدرس الأول عن ثلاث مسائل في المدخل، وهي معنى الفقه، والمسألة الثانية أهمية الفقه، والمسألة الثالثة نشأة الفقه. ونقف عند هذا المقدار ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم. أسأل الله لي ولكم الفقه في الدين، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.